الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى كما في قوله تعالى حتى يطهرنا حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال يعني حتى يطهرنا وبالتخفيف حتى يطهرنا من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحياة. فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة. التنبيه الثاني الذي يذكره في مبحث حجية ظواهر الكتاب هو مورد اختلاف القراءات. أنتم تعلمون بأن الاختلاف في القراءات إما أن يكون في الهيئة وإما أن يكون في المادة. اختلاف القراءات في الهيئة كثيرة، خاصة هاي القراءات اللي نسمعها من البعض، جيء أو جاء أو مجراها أو مجريها، هاي أمور اختلاف في الهيئة لا يغير حكما من الأحكام المتعلقة بالآيات. وتارة يكون الاختلاف في المادة، يعني في مادة الكلمة لا في هيئة الكلمة فقط. والاختلاف في المادة أيضا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون الاختلاف في المادة من دون أن يترتب حكم على القراءتين، مثل شنو؟ مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مثل اهدنا الصراط المستقيم بالصاد أو الصراط المستقيم بالسين. هذه وإن كانت الاختلافات في المادة، اختلاف القراءات في المادة، ولكن لا يتغير الحكم بالنسبة إلى قراءة وقراءة أخرى. أما القسم الثاني من الاختلاف في المادة هو في مورد بحثنا، ليكون الاختلاف في المادة وكل قراءة يترتب عليها حكم يختلف عن الحكم المترتب على القراءة الأخرى، مثل يطهرنا أو يطهرنا. إذن هذا هو محل بحثنا. وأما الاختلاف في القراءات من حيث الهيئة وكذلك من حيث المادة من دون أن يتغير الحكم فهو خارج عن دائرة الحديث. هذه مقدمة. المقدمة الثانية بالنسبة إلى هذه القراءات المتعددة، طبعا المراد منها القراءات السبع. القراءات السبع اختلف الفقهاء من الإمامية بالنسبة إلى اعتبارها أو عدم اعتبارها. البعض قال بأنها معتبرة لأنها متواترة. يعني شنو متواترة؟ يعني أفرض عاصم عندما يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الكلمة الفلانية بهذه الصورة، لم نكتفي بشهادة عاصم، وإنما يتحقق التواتر على أن ما أخبر به عاصم محقق. هذه القراءة التي ادعاها عاصم قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عاصم دوره هو الإخبار بهذه القراءة، ثم يتحقق التواتر على أن ما أخبر به عاصم هو واقعا متحقق ومنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قيمة التواتر هو في نسبة القراءة لرسول الله لا لنسبة القراءة إلى عاصم. وإلا عاصم شنو قيمته؟ أنه يثبت التواتر بالنسبة أنه قرأ بهذه الصورة أم لم يقرأ. عاصم دوره هو ماذا؟ هو الإخبار بأن رسول الله قرأ حتى يطهرنا مثلا بالتخفيف، ثم قام التواتر على أن هذه النسبة متحققة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنزين، فإذا بعض الفقهاء قالوا بالنسبة إلى القراء السبعة ما أخبروا بالنسبة إلى القراءة هي متواترة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قرأ بهذه الأشكال السبعة. هذا فد مبنى. المبنى الثاني، لا يقبلون التواتر، والمشهور في الواقع هو عدم قبول التواتر، لا قبول التواتر كما يدعيه الشيخ. إنزين، عدم قبول التواتر، ولكن لأنه وردت أخبار أنه اقرأ القرآن كما يقرأ الناس، وقراءة الناس مستندة إلى أحد القراءات السبعة المشهورة، لذا يجوز لنا أن نقرأ القرآن بأحد صور هذه السبعة أو نصلي بهذه القراءة، ولكن لا نجزم بأنها واقعا هذه قرآن نزل من قبل الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لنا جزم. نعم، ورد ترخيص بالقراءة بهذه القراءات السبع، ولكن من دون أن يثبت التواتر حتى نجزم بأن هذه القراءة قراءة قرآنية، لا، من دون هذا الجزم. فإذا على هذا المبنى، وإن نفينا التواتر ولكن النتيجة وهي شنو؟ صحة القراءة بهذه القراءات السبع تكون متحققة من حيث النتيجة مع المبنى الأول متفقة، ولكن المبنى الأول يقول بالتواتر فيقول بالجواز، على المبنى الثاني لا يقول بالتواتر وإنما يقول بالجواز. لماذا؟ لورود النصوص الخاصة بإمكان وجواز الاستناد إلى القراءات السبعة في قراءة القرآن وكذلك في الصلاة. نعم، هذا المبنى الذي يقول بعدم التواتر. نفس هذا القول بعدم التواتر ينقسم إلى قسمين. قسم هذا بأنه وإن لم يثبت التواتر ولكن يجوز الاستناد والقراءة بهذه القراءات السبع، والقسم الثاني المبنى الثاني يقول لا نقبل التواتر ولا نقبل ماذا؟ جواز القراءة. المبنى الأول كان يقول التواتر غير موجود، ولكن لأنه وردت أدلة خاصة بجواز القراءة فإذا نجوز أن نستند إلى هذه القراءات حتى في مقام الفتوى. نعم، يعني إحنا إذا ورد الدليل على جواز قراءة عاصم يعني يجوز لنا أن نجعل قراءة عاصم مستندا لفتوانا. نعم، القول الثاني يقول لا، التواتر غير متحقق والجواز أيضا غير متحقق، فإذا وردت الآية بشكل واحد نأخذ بها، وإذا جاءت بشكلين فهنا يكون إذا لم يتحقق فيها بالنسبة إلى القراءتين حكم خاص ماكو مشكلة، ولكن إذا ترتب حكم يختلف عن الحكم الآخر المترتب على القراءة الأخرى فهنا يكون المورد مورد تعارض، فيجب علينا الرجوع إلى القواعد أو إلى الأصول. طبعا هسه يأتي بما هو تفصيل أكثر. إذن إحنا سوف نبحث المسألة على هذه المباني الثلاثة: المبنى الأول قبول التواتر، الثاني عدم قبول التواتر ولكن جواز القراءة والاستناد إلى هذه القراءة حتى في مقام الفتوى، والمبنى الثالث عدم تحقق لا التواتر ولا الجواز بالاستماع. أما القول الأول الذي يقول بالتواتر، في مثالنا إحنا الآية تقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بعض القراءات يطهرن وبعض القراءات يطهرن. طبعا يطهرن ظاهر في وجوب الاغتسال، يعني إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل لا يزال وجوب الاعتزال متحقق وحرمة الاقتراب متحقق. ليش؟ لأن الغاية هي ماذا؟ هي التطهر، والتطهر لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالاغتسال. وأما إذا حتى يطهرنا، ظاهر يطهرنا في نقاء الموضع عن الدم، فبمجرد الانقطاع تتحقق الغاية فيجوز الاقتراب. فإذا عندما يقول فاعتزلوا، هذا الاعتزال إنما هو مخصوص في زمن المحيض، فإذا انتهى المحيض حتى قبل الغسل يجوز الاقتراب. زين، في هذه الحالة عندنا آية وردت بقراءتين، كل قراءة تترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها حكم خاص يختلف عن الحكم المترتب على القراءة الأخرى. إذا قلنا بتواتر جميع القراءات السبعة، معنى ذلك أنه يكون بمثابة ماذا؟ آيتين تعارضتا. الآية الأولى تقول جواز الاقتراب بمجرد الانقطاع، والآية الثانية تقول بعدم جواز الاقتراب بمجرد الانقطاع. لماذا؟ لأن يطهرن متواتر على هذا المبنى، ويتطهرن المتوقف على الاغتسال أيضا متواتر. هذا دليل قطعي بالتواتر، وهذا دليل قطعي بالتواتر. ماذا نفعل؟ طبعا عندما يتحقق التعارض بالنسبة إلى الحجتين، الأول هو الرجوع إلى المرجحات السندية، نعم أعدلهما أشهرهما، نعم، ولكن لأن المورد من موارد مقطوع الصدور وهو القرآن، فلذا المرجحات السندية لا موضوع لها فيما نحن فيه، وإنما هي خاصة بالأخبار الظنية. نعم، خبران ظنيان أحدهما حجة والآخر غير حجة، أو كل واحد منهما يقول بأنه أنا الحجة. نأتي إلى المرجحات السندية حتى نعرف ونحرز صدوره عن الإمام. وأما بالنسبة إلى الآية، لا شك ولا ريب أن كليهما قرآن. هسه لا تقل لي بأنه أحدهما قرآن والآخر لم يكن قرآنا. حسب الفرض أن ليطهرنا ورد بالتواتر المثبت لقرآنيته، وحتى يطهرنا أيضا ثبت بالتواتر أيضا يثبت قرآنيته. نعم، زين، يعني شنو؟ نعم، يعني رسول الله قرأها بقراءتين، هذا هو نتيجة قبول التواتر. زين، فإذا المرجحات السندية لا موضوع لها فيما نحن فيه، إنما الكلام في ماذا؟ في المرجحات الدلالية. أنت تعلم بأنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نرى إذا كان هناك نص وظاهر نحمل الظاهر على النص، وإذا كان كلاهما ظاهران فنحمل الظاهر على الأظهر. واضح؟ مثلا تارة يقول لا تكرم الفساق من العلماء. ثم يقول أكرم العلماء، لا تكرم الفساق من العلماء ظاهر في حرمة إكرام العالم الفاسق، نعم ظاهر. بالنسبة إلى أكرم العلماء أيضا ظاهر في وجوب إكرام العالم سواء كان فاسقا أو عادلا. بالنسبة إلى العالم الفاسق ماذا نفعل؟ الدليل الأول يقول يكون ظاهرا في حرمة إكرامه لأنه فاسق من العلماء. والدليل الثاني الذي يقول أكرم العلماء مطلقا سواء كان فاسقا أو عادلا يقول يجب إكرامه، وكلاهما ظاهران، الأول ظاهر في الحرمة والآخر ظاهر بالوجوب. هنا ماذا يفعلون؟ يقولون ابحث عن الأظهر واحمل الظاهر على الأظهر. نقول أكرم العلماء شموله لوجوب إكرام العالم الفاسق إنما هو بالإطلاق، يعني بتمامية مقدمات الحكمة، هذا من هذه الناحية حصل الظهور. ولكن بالنسبة إلى لا تكرم الفساق من العلماء يكون ظاهرا في حرمة خصوص الفاسق من العلماء، فيكون التحريم أظهر من وجوب الإكرام الذي لا يثبت إلا بالإطلاق وبتمامية مقدمات الحكمة. فلذا في هذه الحالة حرمة إكرام الفاسق من العلماء يكون أظهر من وجوب إكرام العالم الفاسق. هذا في حمل الظاهر على الأظهر، وتارة نحمل الظاهر على النص، مثل نفس هذا المثال، بدل ما يقول لا تكرم الفاسق من العلماء أو الفساق من العلماء يقول يحرم إكرام الفاسق من العلماء، والدليل الآخر يقول أكرم العلماء مطلقا. أكرم العلماء قلنا بالنسبة إلى وجوب إكرام العالم وإن كان فاسقا يثبت ويكون ظاهرا في وجوب إكرام حتى الفاسق من العلماء، ولكن بالنسبة إلى يحرم إكرام الفاسق من العلماء يكون نصا في حرمة إكرام الفاسق من العلماء. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نحمل الظاهر على النص. هنا شنو موردنا؟ موردنا من باب حمل الظاهر على الأظهر أم حمل الظاهر على النص؟ يقول هنا عندنا قراءتين متواترتين، إحداهما حتى يطهرنا والأخرى حتى يتطهرنا. حتى يتطهرنا هكذا يكون تكون الآية، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن. زين، إذن يكون وجوب الاعتزال وحرمة الاقتراب متحققة إلى متى؟ حتى يتطهرن بالاغتسال، حتى يغتسلن. هذا الحكم ثابت بالمنطوق. وأما القراءة الثانية فهي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وكأن وجوب الاعتزال وحرمة الاقتراب متحققة إلى تحقق الغاية. الغاية هي ماذا؟ وانقطاع الدم. الظاهر من يطهرنا؟ زين؟ فعن طريق مفهوم الغاية نفهم بمجرد تحقق الغاية يرتفع الحكم السابق المغير. صحيح؟ يعني حرمة الاقتراب متحققة إلى تحقق ماذا؟ الغاية، وهي الانقطاع الدم. فإذا الحكم الثاني وهو جواز الاقتراب بمجرد انقطاع الدم حتى قبل الاغتسال، إنما فهمناه من ماذا؟ من المفهوم، من مفهوم الغاية. والحال أن الأول يكون بماذا؟ من المنطوق نصا أنه يحرم الاقتراب، نعم، ويجب الاعتزال حتى يتحقق الاغتسال بالمنطوق، حتى يتطهرنا. زين؟ فإذا يكون نصا، بخلاف الحكم الثاني وهو جواز الاقتراب عند انقطاع الدم وقبل الاغتسال، إنما فهمناه عن طريق مفهوم الغاية، فلذا يكون ظاهرا، فنحمل الظاهر على الناس وهو المنطوق. واضح؟ واضح؟ هنا لقائل أن يقول بأنه انزين، هذا ما عندنا مشكلة فيه. إذن إذا أكو ظاهر وأظهر أو ظاهر ونص، يحمل الظاهر إما على الأظهر وإما على النص، وما أريدنا هو من حمل الظاهر على النص. ففي هذه الحالة تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة عدم جواز الاقتراب بمجرد انقطاع الدم، بل يجب عليها الاغتسال. إذا لا، إذا في مورد تكافأ مورد التواتر بالنسبة إلى القراءتين من دون أن يكون أحدهما أظهر أو يكون ناص، كلاهما ظاهران، ماذا نفعل؟ يقول يجب علينا التوقف والرجوع إما إلى القواعد أو الاستصحاب. لقائل أن يقول لماذا هذا التوقف؟ عندنا دليلين قطعيين، أحدهما التواتر بالنسبة إلى الاغتسال، والآخر التواتر بالنسبة إلى مجرد انقطاع الدم، ولا يكن أحدهما راجحا على الآخر من حيث الدلالة، فإذا يقتضي القول بالتخير، كل دليل كاف لثبوت الحجة يكون حجة. لا شك ولا ريب التواتر حجة أم لا؟ تعارضت، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر، يجب علينا أن نقول بماذا؟ بالتخير، إما أن نأخذ بهذا الحجة أو نأخذ بهذا الحجة. لماذا لم نقل بذلك ونقول يجب علينا الرجوع إلى القواعد أو الأصول؟ نقول بأنه لا شك ولا ريب أن حجية التواتر إنما هي في عدم حالة التعارض مع تواتر آخر، وأما إذا كان هذا التواتر متعارضا مع تواتر آخر، فهذه الحجية لم تكن متيقنة. إذن الحجية التي يمكن الأخذ بها، التي دلت الأدلة العقلية والنقلية باعتبارها، فيما إذا لم يكن هذا الدليل المتواتر معارض بدليل متواتر آخر، ولكن هنا متعارض، فلذا لا نجزم بالحجية حتى نريد أن نقول بأنها هذا حجية تامة وهذا حجة تامة. زين. الرجوع إلى القواعد والأصول يعني شنو؟ هسه هنا نحسمها حتى بعد. يقول في هذا المورد حتى يطهرنا أو يتطهرن، كلاهما هما نعتبرهما ماذا؟ حجة ومتواتر. ففي هذه الحالة أكو عندنا مورد إما الرجوع إلى العموم أو الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص. إحنا في مقابل هذه الآية عندنا آية أخرى وهي تقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا شئتم يعني أنا إذا كانت زمانية، لأنه أكو احتمال أن تكون أنا مكانية، المكانية تكون خارجة عما نحن فيه، على فرض كونها زمانية. تقول بأنه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم في كل وقت، قبل المحيط، وقت المحيط، بعد انقطاع الدم، وقبل الاغتسال، وبعد الاغتسال. نعم، إذن تقول بالعموم الأزماني بالنسبة إلى جواز الاقتران. لا شك ولا ريب، القدر المتيقن الذي خرج من هذا الجواز وورد المخصص فيه وهو ماذا؟ فاعتزلوا النساء في المحيط، يعني في أيام الحيض خرجنا عن هذا الجواز الأزماني، وهو شنو؟ صار الجواز إلى عدم الجواز. ما دام هذه الفترة موجودة نعلم بأن هذا الجواز مرتفع بمجرد أن ينقطع، نعم، الدم، فلا يصدق بأنها حائض. ففي هذه الحالة هل نرجع إلى العموم الذي يقول بالجواز، أم نرجع إلى استصحاب حكم المخصص، وهو شنو؟ استصحاب حكم عدم جواز الاقتران، اللي هي مسألة مبنائية. إذن أكرر، لا شك ولا ريب في مقابل هذه الآية هناك آية تقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا على فرض كونها زمانية، تقول يجوز الاقتراب للزوجة في جميع الحالات، قبل الحيض، وفي زمن الحيض، وبعد انقطاع الدم، وقبل الغسل، وبعد الغسل. ورد المخصص بالنسبة إلى ماذا؟ زمان واحد، وهو في زمان الحيض. المخصص هو ماذا؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. ما دام هي حائض نعلم بأنها ماذا؟ مرتفعة ومخصصة عن ماذا؟ عن جواز الاقتراب. هسه إذا انقطع الدم وارتفع عنوان المحيض عنها وقبل أن تغتسل، فهنا نرجع إلى العموم الأزماني الثابت سابقا وهو جواز الاقتراب، أم نشك بأن هذا الحكم المخصص وهو فاعتزلوا النساء في المحيض هل باق أم مرتفع؟ فيقين سابق وشك لاحق. نستصحب ماذا؟ نستصحب حرمة الاقتراب، يعني نستصحب المخصص. طبعا هذا على المبنى اللي الشيخ الأنصاري في وقته يبحثه من جميع جوانبه، يقول بأن هذا العموم الأزماني تارة يكون قيدا، يعني يكون عموما أزمانيا أفراديا، يعني الحكم متحقق بالنسبة إلى كل فرد فرد. نعم، ففي هذه الحالة إذا تحقق المخصص بالنسبة إلى فرد وانتهى هذا المخصص، الفرد الآخر يكون مشمولا للعموم، نعم، وكأنه دليل آخر. فلذا يكون المرجع هو ماذا؟ الرجوع إلى العموم. يعني عندما يقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وكأنه أنا شئتم من حيث الزمان، في كل زمان جواز الاقتراب متحقق، في كل زمان على سبيل ماذا؟ الأفراد، كل فرد يكون مشمولا للعموم، كل فرد في كل زمان مشمول للعموم. فإذا ورد مخصص بالنسبة إلى فرد، نعم، بمجرد أن يرتفع المخصص نرجع إلى ماذا؟ إلى العموم، لأنه العموم من البداية قد أفرد حكم هذا المخصص عن الأفراد الأخرى التي لم تخصص. بخلاف لو قلنا بأن العموم الأزماني استمراري، يعني شنو؟ يعني العموم بحكم واحد أراد منه الاستمرار والدوام. ففي هذه الحالة إذا لا شك ولا ريب العموم يكون مستمرا، إذا جاء المخصص بالنسبة إلى فرد انقطع الاستمرار. إذا انقطع الاستمرار ما دام المخصص موجود، نقطع بأنه ماذا؟ ارتفع العموم. إذا انتهى المخصص، وقت المخصص، نشك بأنه هل نرجع إلى العموم؟ نقول العموم كان بصفة الاستمرار وقد انقطع، بعد على أي أساس نرجع إلى العموم؟ فيجب علينا ماذا؟ أن نستصحب حكم المخصص. نعم، هناك بحث جدا، يعني هو يقول بالتفصيل بالنسبة إلى استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم. هنا أيضا يكون البحث مبنائي. إذا كنا من أنصار القول بالرجوع إلى العموم الأزماني، نعم، طبعا هذا المبحث يأتي في خيار الغبن، في خيار الفورية، نعم، بالنسبة إلى ماذا؟ إذا قلنا في خيار الغبن إذا قلنا بأنه فوري، أو خيار الرؤية فيما إذا قلنا بأنه فوري. زين، لا شك ولا ريب بمجرد ظهور الغبن للمشتري يتحقق له الخيار، ولكن مشروط بالفورية. إذا لم يأخذ به في أول آناته، نعم، فبعد هذه الآن هل نرجع إلى عموم أوفوا بالعقود الذي يدل على اللزوم، أم نرجع إلى ماذا؟ إلى استصحاب حكم المخصص، وهو شنو؟ التزلزل الحاصل نتيجة لثبوت الخيار. أيضا هناك يأتي هذا المرحلة، وفي كثير من الأماكن. فهنا إذا قلنا بأنه نرجع إلى العموم، ففي هذه الحالة نقول يجوز الاقتراب بمجرد انقطاع الدم حتى قبل الاغتسال. وأما إذا كان المورد من موارد استصحاب حكم المخصص، فيجب علينا أن نقول لا يجوز الاقتراب ما لم تغتسل. ليش؟ لأنه إذا شككنا بجواز الاقتراب نستصحب عدم الجواز. هذا بالنسبة إلى المبنى الأول. المبنى الثاني عينا مثل المبنى الأول. ليش؟ لأنه صحيح لم نقل بالتواتر، ولكن لأن الأخبار وردت بجواز القراءة بالقراءات السبعة، وإن لم يثبت تواترها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وردت الأدلة على جواز ذلك. ففي هذه الحالة نقول أنه التمسك بهذه القراءة حجة، وبهذه القراءة حجة، لا لأنها متواترة فهي قرآنية، لا، لأنه سمح لنا بالاستناد إليها. اقرأوا كما يقرأ الناس، كما يقرأ الناس بالنسبة إلى قراءة القرآن، وبالنسبة إلى الصلاة، وبالنسبة إلى جواز الاستناد حتى في مقام الفتوى. ففي هذه الحالة النتيجة أيضا تكون بمثابة تعارض آيتين. مرجحات سندية هنا ما إلها موضوع، المرجحات مرجحات تكون دلالية، يجب علينا أن نحمل الظاهر على الأظهر أو الظاهر على النص. وأما مع التكافؤ أيضا التوقف، نعم، والرجوع، هنا أكو الرجوع إلى إما الاستصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم الأزماني. هذا على المبنى الثاني. طبعا نفس الإشكال الذي يمكن أن يرد بأنه لماذا لا نقول بالتخيير، أيضا هنا يأتي بأنه نعم جواز القراءة، وهذا الجواز يدل على الحجية فيما لم يتعارض، فإذا تعارض فلا يعلم بحجية كل قراءة من هذه القراءات السمع. على المبنى الثالث القول بعدم التواتر وعدم جواز الاستدلال، ففي هذه الحالة لا يطهرن حجة ولا يتطهرن حجة. زين، نشك بأنه لا شك ولا ريب بأنه في أيام الحيض لا يجوز الاقتراب بحكم قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا نعلم حتى يطهرن أو حتى يتطهرن، فانقطع الدم، نعم فانقطع الدم، نشك بأن هذه الحرمة، حرمة الاقتراب، لا تزال موجودة أم لم تكن موجودة؟ نقول ماذا؟ نقول اليقين السابق متحقق والشك اللاحق، فموضوع الاستصحاب متحقق، نستصحب الحرمة السابقة، لقائل أن يقول أنه هذا الاستصحاب معارض بماذا؟ بقول حتى يطهرنا. نقول حتى يطهرنا لم يكن متواترا حتى يكون حجة، نعم لا متواتر ونقبل التواتر، ولا لم يكن متواترا ولكنه حجة، على كلا الفرضين أنه لا القراءة بالتخفيف حجة ولا القراءة بالتجديد. نحن والأصل العملي اليقين السابق والشك اللاحق، فإذا لا يجوز الاقتراب في هذه الفترة. وأما بالنسبة فإذا هذه الحالة الثالثة على المبنى الثالث أكفت خصوصية بالنسبة إلى جريان الاستصحاب، جريان استصحاب ماذا؟ الحرمة المتحققة فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا اللي يكون واحد شوية يلتفت لها، هذا الاستصحاب لا يمكن جريانه إجراؤه لا بالنسبة لا في المبنى الأول، على المبنى الأول التواتر، ولا على المبنى الثاني. لماذا؟ لأنه أنت تستصحب استصحاب، تستصحب ماذا؟ حرمة الاقتراب بعد الانقطاع وقبل الاغتسال. يعني شنو أثبت؟ أثبت حتى يتطهرنا، نعم هذا هو الأثبت، يكون معارضا بماذا؟ حتى يطهرنا، أنت تعترف بأن يطهرنا أيضا متواتر، نعم فلا يمكن إجراء الاستصحاب لأنه معارض بماذا؟ بدليل متواتر آخر. هذا على المبنى الأول. على المبنى الثاني نعم إذا أجريت الاستصحاب وأثبتت الحرمة يكون معارضا لا مع يطهرنا المتواتر ولكنه يطهرنا الحجة. هذا المحظور لم يكن موجودا بالنسبة إلى المبنى الثالث، لأنه كل واحد منهما لم يكن حجة، أصلا تعارضا وتساقطا، ما عندنا إلا يقين سابق وشك لاحق من دون محذور آخر. فلذا على المبنى الثالث تتحقق فت خصوصية، وهي إمكان جريان استصحاب الحرمة من دون معارض.
شيخنا على المبنى، على المبنى الثاني
نعم
يمكن أن نرجع إلى المرجحات السندية بأن تكون قراءة أشهر من قراءة،
ولكن ما يخالف الأشهر ما عندنا إحنا المشهور هم يمكن الاكتفاء عليه. لم يقل
بأشهره ما
لا لا إحنا متى نأخذ المرجح السندي؟ إذا أحدهما حجة والآخر لم يكن حجة، إذا كلاهما كان حجة بحسب ما قال اقرأوا كما يقرأ الناس، لم يشترط جواز القراءة بالأشهر وعدم جواز القراءة بالنسبة إلى المشهور. إحنا بالنسبة إلى الأشهر يجوز القراءة به بما يتناسب معه، وكذلك بالنسبة إلى المشهور كلاهما حجة، فإذا لم يكن أحدهما مرجحا بالنسبة إلى الآخر فتكون الترجيح أيضا مثل المبنى الأول، الترجيح يكون مختصا بالترجيح الدلالي. بالنسبة إلى المبنى الثالث اللي بعد أنا ما ذكرت قلت وقت التطبيق، هناك هم أكو مبنيين، بأن المبنى الأول أيضا نرجع إلى المرجحات، المرجحات السندية والدلالية على المبنى الثالث. ليش؟ لأنه ما عندنا دليل لا على التواتر حتى يكون من القرآن، ولا دليل على الحجية. نعم، فلذا المرجحات السندية لها موضوع هنا. إذا كان متكافئين من حيث السند نرجع إلى المرجحات الدلالية، هذا فد مبنى. المبنى الثاني أصلا المرجحات السندية والمرجحات الدلالية لا يمكن أن تجري بالنسبة إلى الكتاب، أما المرجحات السندية إنما تجري بالنسبة إلى الأخبار الظنية. نعم، بالنسبة إلى الأخبار الظنية التي نعلم بأن الحجة أحد هذين الدليلين أو لا، الحجية بالنسبة إلى الدليلين، لذا التكافؤ يكون هذا حجة وهذا حجة، فلذا نأخذ بماذا؟ بالأشهر. نعم، نأخذ بالأشهر وبالأعدل، ولكن بالنسبة إلى ما نحن فيه يكون ماذا؟ أحدهما حجة والآخر غير حجة. نعم، يعني في الواقع أحدهما حجة، أو قل من باب تعارض الحجة مع غير الحجة أو الدليل مع غير الدليل، لأننا نعلم إما أن يكون هذا وإما أن يكون، إما أن يطهرنا صحيح وإما أن يتطهرنا صحيح، لا نحتمل أن يكون كلاهما صحيحان استنادا إلى التواتر أو استنادا إلى ورود دليل آخر وهو اقرأوا كما يقرأ الناس، والناس يقرؤون يتطهرنا ويقرؤون يطهرنا. هنا لا، نحن نعلم بأن الواقع إما هذا وإما هذا، ولكن لم يقم دليل على حجية أحدهما معينا، فإذا أصلا يكون المورد خارجا عن المرجحات السندية. بالنسبة إلى المرجحات الدلالية، المرجحات الدلالية في الواقع والقاعدة الأولى فيها هي ماذا؟ التساقط. خرجنا عن هذه القاعدة وهي التساقط بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأخبار وردة. نعم، وردت في الأخبار، خرجنا عن هذه القاعدة. بالنسبة إلى القرآن لم يكن من الأخبار، فنرجع إلى القاعدة وهي شنو؟ التساقط وعدم الترجيح الدلالي بحمل الظاهر على الأظهر أو على النص. ليش؟ لأنه خارج تخصصا عن موارد الجمع الدلالي. واضح؟ الثاني أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، يعني في المعنى، إضافة إلى كونه ماذا؟ الاختلاف في المادة، لأنه الاختلاف في المادة أيضا على قسمين، تارة اختلاف في المادة من دون أن يتغير المعنى، وتارة لا، اختلاف في المادة مع تغير المعنى وتغير الحكم تبعا لتغير المعنى، هذا هو محل حديثنا، كما في قوله تعالى حتى يطهرنا، حيث قرئ بالتشديد يعني حتى يطهرنا من التطهر الظاهر في الاغتسال وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض، يعني نقاء الموضع عن الدم. زين، فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور، التواتر بهذا المعنى الذي ذكرناه، بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور. هسه قد يكون هذا خلاف المشهور، خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة، يعني إذا كان الاختلاف في المادة وكان موجبا لتغير المعنى، مثل شنو؟ يطهرنا ويتطهرنا، أكو اختلاف بالمادة وكذلك يتغير المعنى، وإضافة إلى تغير المعنى يتغير الحكم المترتب على كل معنى.
يطهرنا ويتطهرنا،
أي
مو يتطهرنا المادة واحدة،
يتطهرنا هي كانت صارت يتطهرنا أدغمت التاء، يتطهرنا على أساس يعني يتطهرنا. نزيل خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول بالتواتر كما هو مذهب جماعة. فعلى الأول، فعلى القول بالتواتر فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، إحداهما تقول يجب الغسل فلا يجوز الاقتراب قبل الغسل، والأخرى تقول يجوز الاقتراب قبل الغسل، كل واحدة هما متواترة تبعث يعني تكون دالة على القاطع واليقين. زين، لا بد من الجمع بينهما. الجمع لم يكن جمعا سنديا للسبب الذي قلنا، لأنه لم يكن ظنيا وإنما مقطوع الصدور القرآن، فلا بد من الجمع. الجمع يكون ماذا؟ جمعا دلاليا لا سنديا بينهما. زين، بحمل الظاهر على النص أو على الأظهار اللي حسب ما شرحنا، المورد يكون من موردنا من موارد حمل الظاهر على النص، لأن تعارض المفهوم مع المنطوق. ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما من القواعد أو الأصول. وعلى نعم،
الرجوع إلى الأخبار
شلون يعني؟
الرواية مفسرة،
طيب ما يخالف إذا الأخبار هم أيضا يدخل في الدليل. إذا عندنا خبر واقعا واصل إلى حد التواتر
وحجة
بعد في هذه الحالة لم يتصل النوبة إلى هنا، نأخذ بما دل على حجية الخبر بالنسبة إلى قراءته، بعد هذا يكون وكأنه الأمر محسوم. ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقع والرجوع إلى غيرهما. وعلى الثاني يعني على القول بعدم التواتر أيضا ينقسم إلى قسمين، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة وإن لم تكن متواترة، كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة. نعم، يعني حتى بالنسبة إلى الاستناد إلى الفتوى، حتى مع علمنا بعدم تواترها عن الرسول ولكن يجوز الاستناد إليها لإثبات فتوى، كان الحكم كما تقدم طابق النعل بالنعل لا يختلف، جمع ما يحتاج إلى تكرار. وإلا فلا، أي وإن لم يثبت جواز الاستدلال مع عدم ثبوت التواتر فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح. المراد من المرجح هنا شنو؟ المرجح السندي أو الدلالي. يعني أول نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات السندية. إذا تكافأت هالنوبة نأتي إلى المرجحات الدلالية. بعد لا تقول هنا بأنه المرجحات السندية لا موضوع لها، لا موضوع لها. ليش؟ لأنه لا متواترة ولا قام دليل على حجيتها. أو مطلقا، يعني حتى مع وجود المرجح السندي أو الدلالي يجب التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد والأصول بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا، يعني في القرآن. نعم. أما المرجحات السندية فلأنها ماذا؟ فيما إذا كانت كلا المتعارضين حجة. نعم. وأما هنا فنحن نعلم أحدهما حجة والآخر غير حجة، يعني يكون من باب تعارض الحجة مع اللا حجة، ولا تعارض، لأن التعارض هو فرع التكافؤ دائما. التعارض هو فرع التكافؤ، ولا تكافؤ في البين. هاي بالنسبة إلى المرجحات السندية. بالنسبة إلى المرجحات الدلالية نقول الأصل في التعارض هو التساقط من حيث الدلالة، خرج منها صورة واحدة وهي فيما إذا كان التعارض في الأخبار، خرج عن هذه القاعدة. ولكن فيما نحن فيه التعارض في القرآن، فيدخل في ماذا؟ في القاعدة الأولية وهي التساقط. زين. لذا يقول بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا، الترجيح السندي والدلالي. زين. إذا لم يثبت ويتساقطان، ليتطهرن تسقط وليطهرن تسقط، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال. لماذا؟ لأنه في زمن الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض كانوا يحرموا الاقتراب، الآن انقطع الدم قبل الاغتسال، نشك بأن هذا الحكم لا يزال موجودا أم لا؟ نستصحب نفس الحكم الحرمة. بعد لا تقول بأنه هذا يكون نتيجة حتى يتطهرنا، فهو معارض بماذا؟ بتواتر حتى يطهرنا. هو يجيب يقول إذ لم يثبت تواتر التخفيف حتى يكون معارضا لهذا الاستصحاب، بخلاف ماذا؟ الصورتين، يعني على القول بالتواتر أو القول بجواز الاستدلال، أحدهما يكون ماذا؟ الأصل معارضا للقراءة الحجة الثانية. هنا إذ لم يثبت تواتر التخفيف. زين. هذا بالنسبة إلى هذا المبنى الثالث، إلى فت خصوصية بإجراء هذا الاستصحاب. وأما الصورة الأولى والثانية أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، الدال على العموم الأزماني في كل الأزمان. زين. من حيث الزمان خرج منه من هذا جواز الاقتراب أيام الحيض على الوجهين، على الوجهين يعني على المبنيين، بأن المورد هل هو من موارد استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم الأزماني الثابت سابقا. من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على الوجهين، في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني. نعم. أو العمل بالعموم الزماني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.